الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لما يذكر من اعتراضات على الاستدلال بهذه الرواية، وهي صحيحة زرارة الثالثة على الاستصحاب. فالاعتراض الأول الذي أخذ قسطا من الجواب عند الأصوليين هو ما أفاده الشيخ الأنصاري كما تقدم، وهو أنه إذا بدنا نتمسك بحرفية حينئذ الرواية حيث استدلت على قاعدة الاستصحاب، حيث قال أنه لا ينقض اليقين بالشك، فهو كان على يقين بعدم الاتيان بأربع ركعات، كان قبل أن يدخل بالصلاة، بل بعد الدخول بالصلاة وقبل الاتيان حينئذ، يعني قبل حصول الشك كان على يقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، والآن بعد إحراز الثلاث والشك في اتيان بالركعة الرابعة حينئذ هو على يقين بعدم الاتيان ويشك، فيستصحب عدم الاتيان اللي هو عدم نعتي في المقام. ومقتضى حينئذ ذلك أن تكون الركعة الرابعة التي يأتي بها لابد أن تكون موصولة، لا أن تكون حينئذ مفصولة في البحر. هذا هو مقتضى وظيفة الاصحاب في البحر. وهذا مضافا إلى أنه حينئذ خلاف ظاهر الرواية، من ظاهر الرواية لابد أن تكون الركعة مفصولة لا أن تكون موصولة، وسوف يأتي حينئذ شرح ذلك وبيان كيفية استظهار الاتصال وعدم الانفصال بالنسبة للركعة، هو خلاف المتفق عليه وخلاف المجمع عليه وخلاف المتضافر من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، أن الركعة الترقيعية التي بها يرقع صلاته لابد أن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة. نعم عند العام تكون موصولة، بس عند الإمامية لابد أن تكون حينئذ تلك الركعة الرابعة تكون حينئذ مفصولة في قلبه. فحينئذ إذا بدنا نعمل بمقتضى ذلك فبدها تكون الركعة الرابعة موصولة، موصولة هذا اللي هو مخالف مع مذهب العامة في البحر، والمخالف مع مذهب الإمامية، والمخالف مع بعض القرائن في الرواية على أنه لابد أن تكون حينئذ مفصولة هذه الركعة. فقطعا هنالك في عدم جدية، لكن لا يخلو عدم في عدم جدية في البحر. فحينئذ إذا جزمنا بعدم الجدية فأصالة الجد، أو فقل أصالة الجهة، لأنه مر معكم إذا أصالة الجهة في البين، وأنه لم يصدر هذا الكلام على جهة التقية وإنما صدر على لجهة بيان الحكم الواقعي في البين، سوف لا تكون حينئذ سليمة، يعني يكون مقدوحا بها، وإذا ما كان مقدوحا بها في البين سوف حينئذ لا تصلح هذه الرواية للاستدلال بها على الاستصحاب. التفت مرة بنقول أصل الرواية ما دلت على الاستصحاب، لأنه فيها هود الاحتمالات اللي تقدموا ولا معينة لاحتمال دلالة على الاستصحاب في سائر مقابل سائر الاحتمالات، التي منها أن يكون النظر فيها إلى قاعدة اليقين البنائي في البين، وقاعدة الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقيني من دشوء الآخرين. هنا لا، سلمنا الآن دلالة هذه الرواية على الاستصحاب، لكن في دلالتها على الاستصحاب في مشكلة واضحة وفيها عويصة، وهي أنها تكون حينئذ قد صدرت على جهة التقية في العين، فأصالت الجهة أو أصالت الجد، سوف لا تجد أنه قطعا وجزما حينئذ سوف يعني نعلم بها حينئذ بأنها صدرت على وفق مذهب حينئذ العام في البحر. هذا حاصل ما أشكل به الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وقلنا بأنه أجاب المحققون ومنهم المحقق العراقي رحمة الله عليه، من أنه نحن في عنا جهتين لابد من الفصل بينهما، في عنا أصل الكبرى وفي عنا تطبيق حينئذ الكبرى على المورد فيها. أصل الكبرى يعني كبرى حجية الإصحاب، وكبرى قاعدة الإصحاب في البين، وكبرى عدم نقض اليقيني بالشك، والتطبيق لتطبيق على مورد الركعة الرابعة التي يشك بها وكان على يقين بعد الاتيان بها ويشك بها في البحر، وأنه يؤتى بها موصولة أو مفصولة هذا اللي، ويكون أصالة الجهة والجد في البين، واضح، تجري حينئذ في الكبرى في البين، وإنما يكون حينئذ الصدور لجهة التقية ولداعي التقية في البين بالنسبة للتطبيق تلك الكبرى على المورد. وهذا ليس بعزيز في الفقه، مثل ما ذكر بالنسبة لحديث الرافع رفع عن أمتي ما استكره عليه، طبق في نفس الرواية، طبق على ذلك الذي يحلف على زوجته بالطلاق في البين ويكون مستكرها حينئذ على ذلك، مع أنه حلف أو لم يحلف في عفوا، مع أنه أكره على الحلف بالطلاق أو لم يكره على الحلف بالطلاق، نفس الحلف حينئذ بالطلاق في البين سوف يكون حينئذ باطلا في المقام. ليش؟ لأنه الحلف بالطلاق هذا في تعليق بالنسبة للإيقاع، وهذا التعليق حينئذ بالنسبة للإيقاع يوجب بطلانه، أو لا أقل حينئذ نفس الحلف لا يكون حينئذ منشأ وسبب في الطلاق. سبب الفراق هو نفس الطلاق، أما نفس الحلف لا يكون هو منشأ بالنسبة للطلاق. كيف مر معكم شرط النتيجة؟ أشبه بشرط النتيجة حينئذ في البين. فبالتالي حينئذ الحلف بالطلاق بحد ذاته يكون حينئذ باطل وغير صحيح على مذهب الإمامية في البيت، كان مستكرها على ذلك الحلف أو لم يكن مستكرها. واضح؟ يعني ليش لحتى نجي نحن نعلله من جهة الاستكراه وعدم الاستكراه طالما أنه أصل الحلف يكون حينئذ باطل؟ الجواب عن ذلك وهو أنه في عندنا مطلبان. المطلب الأول هو أصل الكبرى، وهو كبرى أن الإكراه على شيء على سبب حينئذ قانوني لا يكون منشأ لترتيب الأثار على ذلك السبب القانوني. هذا المطلب الأول، واللي على أساسه الإمام عليه السلام قال رفع عن نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ومرفوعا إلى النبي رفع عن أمتي تسعة أحد ما استكره عليه أو ما أكره مثلا عليه. بالمقابل التطبيق، كان التطبيق في المقام تطبيق غير جدي، تطبيق حينئذ كان على وجه التقية في البيت، نظر له بما لو حينئذ أكره على الحلف بالطلاق، مع أن الحلف بالطلاق بحد ذاته باطل حتى ولو لم يكن هنالك إكراه في البيت. واضح؟ فعندنا جهتين بدنا نميز بينهما، أصل كبرى أن الاستكراه ترفع معه الأثار الوضعية والقانونية، والأثر الآخر والجهة الأخرى اللي هو مسألة التطبيق بأصالة الجهة والجد من جريها حينئذ في الكبر التام وبترتب عليه الأثار، بس بالصغرى حينئذ أو فقل بالتطبيق لا تجري في البين لكونها مخالفة لمذهب الإمامية ضرورة، وقد صدرت على جهتي مثلا تقية في البين. هذا بعينه أيضا نأتي به في المقام. أصل الكبرى هو لا تنقض اليقين بالشك، يعني المانع وعدم نقض اليقين بالشك مطلب تام حينئذ ما فيش أي مشكلة، لكن تطبيقه على المقام على من شك بالركعة الرابعة وهو على يقين بعدم الاتيان بها في البين، الملزم للاتيان بها بشكل موصول في البين، هذا اللي بيكون صدر على جهة تقية حينئذ في البين. فحينئذ تجري أصالة الجهة في الكبرى وننتهي حينئذ من المطلب بالتمام وبالكلية في البين. المحقق العراقي أشكل على هذا العلاج في البين، أشكل عليه بأنه نحن عندنا كبرى وتطبيق وأصالة الجهة أو فقل الجد، وأن هذه الكلام صدر لبيان الحكم الواقعي، كما يمكن أن تجري حينئذ بالكبرى فتكون الكبرى بيان كبرى واقعية في البين كما أفاد من ذكر هذا العلاج ومنهم حق العراقي، يمكن أن تجري أصالة الجهة أيضا بالنسبة للتطبيق في البين بأن تكون الكبرى صورية، وأن تكون الكبرى لم تصدر لجهة بيان حكم الواقع بل صدرت لجهة التقية في البين، وإنما يكون التطبيق تطبيقا واقعيا وتطبيقا حقيقيا حينئذ في البين، وصدر هذا التطبيق لبيان الواقع على ما هو عليه في البين. فعندنا نحن حينئذ جهتان، وعندنا حينئذ عالمان، فعندنا عالم الكبرى وعالم حينئذ التطبيق في البين. أصالة الجهة ليست حكرا حينئذ على الكبرى، بل كما تجري أصالة الجهة في الكبرى، وبالتالي يكون حينئذ التقية في التطبيق، يمكن أن تكون أصالة الجهة في التطبيق في البيت ويكون حينئذ الكبرى صدرت على جهة تقيتين ولم تصدر لبيان الحكم الواقعي. وعبروا لدى الأصالة الجهة، أصالة الجد اثنينتهم بيأدوا نفس المضمون. لما تقول أصالة الجهة في البين أنها لم تصدر مثلا الجهة التقية، إنما الجهة بيان الحكم الواقعي، وهي التعبير الآخر عن أصالة الجد في البين في كلام الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي. مش أصالة الجد هيديك وأنه جاد غير هازل، لا، الجد لبيان الحكم الواقعي مش لبيان حينئذ حكم آخر مضطر حينئذ لأن لا يكون بصدد بيان الحكم الواقعي مثلا خوف التقية وإلى آخره. هذا الذي يراد. فحينئذ أصالة الجهة ليست فقط وفقط جارية حينئذ في الكبرى، بل تجري في التطبيق، ويكون حينئذ الكبرى صورية في البحث، فتجري حينئذ الأصالة في الطرفين، وبالتالي حينئذ بيتعارضوا وبيتساقطوا في المقام. هذا اللي ذكره المحقق العراقي قدس سره، وهو أن أصالة الجهة ليست حكر على أحد الجهتين، وإنما تجري في كلا الجهتين، وحيث يعلم إجمالا، لأنه لا نعلم، لعله حينئذ ما صدر تقية إنما بيان الكبرى مش التطبيق، كما أنه يحتمل أن يكون ما صدر تقية هو التطبيق، وأما الكبرى لا، صدرت الجهة بيان الواقعية. فيعلم حينئذ أن هنالك تقية في إحدى الموردين، إما في بيان الكبرى أو في التطبيقه في البين. فأصالة الجهة وأصالة الجد تجري في كلا حينئذ الطرفين، وبيتعارضوا حينئذ وبيتساقطوا في المقام. هذا اللي حينئذ يمكن أن يري. المحقق العراقي رحمة الله عليه يقول أنه هذا الكلام حينئذ غير تام وغير فني في البين. ليش؟ لأنه التفتوا، إذا جرينا أصالة الجهة في الكبرى وكان في تقية بالتطبيق، هذا أمر معقول. بس إذا عكسنا الأمر بأن جرينا أصالة الجهة والجد في التطبيق، الكبرى شو راح تكون؟ كبرى صورية، يعني صدرت لي بيان الحكم على إداعة التقية ولجهة التقية، يعني بحكم صوري وليس حكما واقعيا وحكما حينئذ حقيقيا في البين. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الكبرى صورية التطبيق ما عادش له حينئذ أي معنى وأي طعم حينئذ في البين. ليش؟ لأنه التطبيق هو ظل حينئذ وأثر وفرع بالنسبة للكبرى. فإذا كانت الكبرى صورية فالتطبيق حينئذ ما عادش له أي معنى. يعني جريت أصالة الجهة حينئذ في التطبيق وما جريت، طالما أن الكبرى صورية حينئذ لا معنى لي أن تجري أصالة الجهة حينئذ في التطبيق في البحث. فحينئذ يقول المحقق العراقي أصالة الجد وأصالة الجهة لا تجري حينئذ في التطبيق وفي الكبرى ويتعارضان ويتساقطان في البحث، وبالتالي حينئذ تسقط هذه الرواية عن الصلاحية الاستدلال بها على الأصحاب، لأنه لا يعلم أن ما صدر تقية هل هو أصل الكبرى عن كبرى الاستصحاب وهو عدم مقدقين الشك أو لا بعملية التطبيق على الركعة الرابعة، ولا بدية أن تكون هذه الركعة الرابعة موصولة لا مفصولة في البحث. واضح؟ فحينئذ هكذا يكون الشأن. المحقق العراقي يقول لا، أصالة الجهة والجد لا تجري حينئذ في التطبيق على كل حال لعدم الأثر لها. ليش لعدم الأثر؟ لأنه لو جرت أصالة الجد والجهة في الصغرى أو فقل في التطبيق، وعلمنا حينئذ بأن الكبرى كبرى صورية، ما عادش إلى حينئذ أي معنى وأي أثر يترتب عليها في البعض. ليه؟ لأنه على كل حال أصل الكبرى كانت حينئذ صورية، فالتطبيق كان جديا أو كان صوريا في البعض ما عاد يأثر، ما عاد له أي نتيجة وثمرة عملية حينئذ تترتب عليه في البعض. فأصالة الجهة لا تجري حينئذ في الطرفين في الكبرى والتطبيق، وإنما تجري فقط وفقط في الكبرى في البعض. فإذا ما جرت في الكبرى، النتيجة أنه الكبرى صدرت لجهة بيان حكم الواقع، مو صدرت لجهة تقية في البين. هل التطبيق يبقى حينئذ تطبيقا فيه مطاقات في البين؟ هذا أمر حينئذ آخر. المهم حينئذ الكبرى اللي بدنا نصلى في المقام. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في المقام. ورجع قال إن قلت قلت، بس سيدي معلش طولوا بيلكن عليه، إن قلت. طيب ما هنا في المقام المعارضة داخلية، لأنه في كلام متصل وفي كلام واحد، أنه أصالة الجهة بدك تجريها بالكبرى وأصالة الجهة بدك تجريها بالتطبيق، وإذا في كلام واحد حينئذ متصل في قلبين. ومر معك أن الأصول التي تجب في الأطفاف إذا كانت حينئذ متصلة في قلبين توجب حينئذ الإجمال الداخلي. ومعنى الإجمال الداخلي هو عدم انعقاد الظهور والإطلاق في أصالة الجد وأصالة الجهة لأن يشمل شيء من الطرفين. ليش؟ لأن المعارضة داخلية وليست المعارضة حينئذ خارجية. ليش؟ لأنهما من سنخ واحد في قلبين وكانا في كلام حينئذ متصل. فالمعارضة داخلية وليست حينئذ المعارضة خارجية في قلبين، وبالتالي سوف يوجب الإجمال في إطلاق دليل أصالة الجهة والجد في كل من الطرفين بالنسبة للتطبيق وبالنسبة لكبرى الأصحاب في قلبين. وبالتالي سوف لا يبقى لنا لا أصالة جهة نتمسك بها حينئذ لإثبات جدية الكبرى، ولا أصالة جهة نتمسك بها لإثبات جدية التطبيق في قلبين. وبالتالي نرجع حينئذ لأصل الإشكال الذي أفاده الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هذا الكلام حينئذ جوابه واضح، وهو أن منشأ هذه المعارضة ليس حينئذ نكتة داخلية وإنما العلم الخارجي. نعلم من خارج أن الركعة الزائدة، الركعة الترقيعية، الركعة المشكوكة هذه لا بد وأن تكون مفصولة، لا أن تكون حينئذ موصولة. هذا العلم من خارج شكل لنا حينئذ العلم بعدم جدية إما الكبرى أو التطبيق حينئذ في قلبين، وألقى المعارضة بين أصالة الجهة في الكبرى مع أصالة الجهة في التطبيق، يعني لنقطة حينئذ خارجية وليست حينئذ لنقطة مربوطة بنفس حينئذ الظهورين، يعني ظهور أصالة الجهة في الكبرى وظهور أصالة الجهة بالنسبة للتطبيق في قلبين. فبالتالي سوف تكون المعارضة خارجية، وإذا ما كانت المعارضة خارجية سوف لا توجب الإجمال في أصل دليل أصالة الجهة الشامل الكبرى والتطبيق في البحر. وعلى كل حال حينئذ سوف لا يشمل إلا خصوص حينئذ الكبرى ولا يشمل حينئذ التطبيق. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه. وبالتالي اعتراض اللي ذكر الشيخ الأنصاري على الاستدلال بهذه الرواية على الأصحاب، هذا الاعتراض لا يرجع لي محصل. ويتلخص كلام المحقق العراقي بثلاث نكات. أولا أنه نحن جرينا أصالة الجهة حينئذ في الكبرى ولم تعارض بأصالة الجهة حينئذ في الصغرى في البحر. ثانيا هذا الكلام حينئذ قد صدر على وجه التقية، يعني في تقية حينئذ في البحر. والنقطة حينئذ الثالثة اللي أشكل بها على نفسي أنه ما في عندنا معارضة بين أصالة الجهة في الكبرى مع أصالة الجهة في التطبيق. هؤلاء ثلاث نكات حينئذ هل هي تامة أو ليست بتامة في البحر؟ الصحيح حينئذ أن هؤلاء ثلاث نكات قابلة حينئذ للنقاش. أما بالنسبة للنقطة الأولى وهو أنه هو شو قال المحقق العراقي؟ قال إنه أصالة الجهة تجري في الكبرى ولا تعارض بأصالة الجهة في التطبيق. ليش؟ لأنه ما في أثر وثمر لجريان أصالة الجهة حينئذ في التطبيق. واضح هذا الكلام؟ معلش بدكم بس نأخذ من وقتكم شوي وما نطولش فيه. إذا بتتذكروا نستعين بذاكرتكم اللي مر معكم في العلم الإجمالي، نحن المعارضة اللي يمكن تذكر مرة بين أصلين عمليين ومرة بين أصلين لفظيين في البحر. هلأ في فرق بينهما أو لا؟ بنقولكم في فرق بينهما. ما هو؟ التفتوا بالأصلين العمليين مثلا في البحر، وهذا اللي مر معنا إذا بتذكروا مثلا بمسألة الدوران الأقل والأكثر، وكنت بدك تجري مثلا أنت البراءة عن خلنا نفترض الأقل ناس. إذا بدك تأمن حينئذ عن الأقل كأقل في البين هذا لا معنى له، والتأمين حينئذ عن الأكثر معلش شيء. فلذا كنت تجري ضد البراءة فقط وفقط عن خصوص مثلا الأكثر دون الأقل لمن كان يرى الانحلال الحكمي في البين مش الانحلال الحقيقي، وجدال مؤمن في أحد الطرفين أعني عن الأكثر ودون الدخول في حلبة المعارضة مع المؤمن حينئذ عن الأقل لعدم المعنى لجريان المؤمن عن الأقل. هناك إذا بتتذكروا كان يرد حينئذ إشكال أو واحد كان يحتمل احتمال أنه خلينا نجر الأصل المؤمن عن الأقل ويكون أثره أن يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن عن الأكثر. كان الجواب حينئذ أنه هذا أثر غير شرعي في البين، والأصل العملي ليس بوسعي، يعني أنه نحن منجر الأصل بس لحتى ندخله يعني ما له أي أثر شرعي، فقط أثره أن يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن الجاري حينئذ مثلا عن الأكثر في العلم، إذا كنا نقوله في مصر. هذا الكلام يتم فقط وفقط فيما لو كانت المعارضة بين أصلين عمليين في العلم. بدك تفترض للأصل العملي في ذاته أثر شرعي يترتب عليه، بعد ذلك بتجي حينئذ تلقي المعارضة فيما بين الأصلين. أما إذا كان أحد الطرفين الأصل العملي لا يجري فيه لعدم ترتب الأثر العملي عليه، لا نجري الأصل العملي فقط وفقط ليدخل في حلبة المعارضة وليلقي الأصل في الطرف الآخر ويطرحه من خلال حينئذ المعارضة في العين. يعني بعبارة أخرى، الأصل اللي كان بده يدخل في حلبة المعارضة بده يكون أشبوبيت وهندي مظابط في البين، بترتب عليه الأثر العملي وبعدين بيدخل بحلبة المعارضة. أما أنه لا جي أشعث أغبر لا أثر عملي يترتب عليه إلا أنه جي ناطح حينئذ شو الأصل العملي بالطرف الآخر الذي كان يترتب عليه الأثر، هذا مما لا يرجع لمحصلين. وعبارته الفنية كانت هكذا، وهو أنه لابد وأن يترتب عليه الأثر حتى يجري. أما إذا لم يترتب عليه الأثر فكان أثره مجرد أن يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن حينئذ في الطرف الأول، هذا حينئذ لا يرجع لي محصن، هذا أثر غير شرعي في العلم. هذا الكلام إن تم إنما يتم فيما بين الأصول العملية، وأما الأصول اللفظية في البين هذا الكلام ما بيتم. وأنتم مر معكم في مجالات مختلفة، أصالة الجهة وأصالة الجد هي من الأصول اللفظية في البين. جرينا أصالة الجد والجهة لبيان أنه ذكرت الكبرى جدا في البين، واضح. جرينا أصالة الجهة في الكبرى، طيب إذا جريناها حينئذ في الكبرى بدنا نجي هلأ نحن ما بدنا نجريها الكبرى، نجريها فقط بالصغر مع صورية الكبرى وعدم جدية حينئذ الكبرى في البين. الإشكال اللي ذاك المحقق العراقي أنه ما في منها فائدة بعد صورية الكبرى، لا فائدة حينئذ جريان حينئذ أصالة الجهة في التطبيق في البين. هذا جوابه واضح، وهو أننا نجري أصالة الجهة في التطبيق لا لأجل أن نرتب عليه الأثر مع العلم بصورية الكبرى، بل فقط وفقط ليدخل في حلبة المعارضة مع أصالة الجهة الجارية في الكبرى في البين، اللي هذا أثر غير شرعي. طبعا شيء خلي يكون أثر غير شرعي، ليش؟ لأن الأصل الجاري في البين ليس أصلا عملي وإنما أصل لفظي في البين، ونسبتات حينئذ الأمارة حجة بلا أي إشكال فيها. يعني بالنسبة للأصل الشرعي صح لا يجري إلا إذا ترتب عليه الأثر، وليس أثره أن يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لأن هذا أثر غير شرعي. هذا بنحكي بالأصول العملية، أما بالأصول اللفظية لا، واضح. يجري حينئذ هذا الأصل اللفظي، شو أثره؟ له أثر شرعي بها ونعم، ما له أثر شرعي، في له أثر غير شرعي في البيت، وهو أن يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل اللفظي اللي هو من سنخه أو من سنخ آخر اللي هو جاري حينئذ في الطرف الآخر، أعني حينئذ الكبرى في البيت. وهذا يعني أي شيء؟ أن أصالة الجهة في الكبرى تجري لإثبات جدية الكبرى، وأصالة الجهة تجري في التطبيق لإثبات جدية حينئذ التطبيق، ونحن نعلم من خارج عدم جدية حينئذ أحدهما، وأن أحدهما قد صدر على جهة التقية في البين، فحينئذ بيتعارضوا وبيتساقوا. حتى ولو لم يكن لأصالة الجهة التي جرت في التطبيق أثر إلا الدخول في حلبة المعارضة مع أصالة الجهة التي جرت في الكبرى في البين، وهالمقدار حينئذ يكفينا ولا نشترط أزيد من ذلك. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لي الكلام الأول اللي ذكره المحقق العراقي. وأما النقطتين الأخريين اللي في تسليم من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اللي هو أصل صاحب الاعتراض ومن المحققين بعده سلم أنه هذه الرواية قد صدرت على جهة في تقية بمكان ما، إما في الكبرى أو التطبيق. الكبرى ما فيها التقية، خلينا نروح للتطبيق يكون فيه تقية. سوف نتلمس من تلك الرواية أنه لا، أصلا ما في عندنا حينئذ تقية في البين، بل صدرت هذه الرواية حينئذ من حيث الكبرى وبحسب التطبيق صدرت لبيان الحكم الواقعي. فأصالة الجد وأصالة الجهة حينئذ محكمة في البين سواء في الكبرى أو في التطبيق في البين، وما في حينئذ معارضة لعدم العلم الإجمالي بوجود تقية إما في الكبرى أو في التطبيق في البين. ويأتي إن شاء الله، الحمد لله.